الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث والأخير في شرح الرسالة المختصرة في أصول الفقه للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. وكنا درسنا فيما مضى مباحث الأحكام الشرعية ومباحث الأدلة وقواعد الاستنباط، ويبقى عندنا بابان، أحدهما فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد، والثاني القواعد العامة في الشريعة. فأما باب الاجتهاد والتقليد فإن الناس ينقسمون إلى قسمين، أحدهما قادر على استخراج الأحكام من الأدلة، ويشترط فيه 4 شروط: أولها أن يكون عارفا بقواعد علم الأصول قادرا على تطبيقها، وثانيهما أن يكون عارفا بالأدلة الشرعية كتابا وسنة وإجماعا وقياسا وسد ذرائع وقول صحابة، وثالثها أن يفرق بين مواطن الاتفاق والاختلاف، ورابعها أن يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم النصوص. فمن وجدت فيه هذه الشروط فهذا مجتهد، يجب عليه أن يأخذ الأحكام من الأدلة، ولا يجوز له أن يعتمد على قوله. والقسم الثاني غير المجتهد، وهو الذي انتفى عنده أحد هذه الشروط، ما حكمه؟ يجب عليه أن يسأل، ولا يجوز له أن يعمل بالنص لأنه لم يصل إلى درجة الاجتهاد، وذلك لأنه لا يعرف هل النص منسوخ أو لا، هل هناك أدلة متعارضة أو لا، لا يعرف قواعد الاستنباط، ولا يفرق بين منطوق صحيح ومفهوم لا يصح الاستدلال به. ومن ثم فيجب عليه سؤال العلماء، ولذا قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والناظر في كثير من الضلالات يجد أن سببها دخول من ليس أهلا للاجتهاد فيه، لا يعرف قواعد الفهم والاستنباط ويطالب بالدليل ويناقش فيه، فمثل هذا يقال له: يا أخي لست مؤهلا، والشرع إنما أمرك بمراجعة العلماء. وإذا كنت في الأبواب الأخرى والفنون الأخرى لا تدخل فيها، فمسائل الطب ترجع فيها إلى أهل الطب، ومسائل العلوم الأخرى كيمياء فيزياء غيرها ترجع إلى أهل الاختصاص. فهكذا في أبواب الشريعة يرجع الإنسان إلى أهل الاختصاص في ذلك. والفقهاء ليسوا على رتبة واحدة، بل هم على أنواع، وهناك من يكون مجتهدا في الأصول والفروع غير متقيد بأصول إمام ولا فروعه ويسمى المجتهد المطلق، وهناك من يتقيد بأصول المذهب ولكن لا يتقيد بفروعه ويسمون أصحاب الوجوه، وبعضهم يسميه المجتهد المنتسب، وثالثهم أصحاب الترجيح، وهم يتقيدون بأصول إمامهم ويرجحون بين الروايات الواردة في المذهب. فهؤلاء الأصناف الثلاثة يجوز الرجوع إليهم ويجوز استفتاؤهم. وهناك من يسمون أصحاب التخريج، الذين يقيسون المسائل الجديدة على المنصوصة، وأصحاب الحفظ الذين يعرفون مواطن بحث المسائل، فهؤلاء لا يجوز الرجوع إليهم ولا استفتاؤهم إلا في مواطن الضرورات. والعام يعرف العالم إما بكون العلماء يرجعون إليه ويصدرون عن قوله، وإما بكون العلماء يرشدون الناس إليه، وإما بكون الشخص ينتصب للإفتاء بحضرة من العلماء فلا ينكر عليه أحد منهم. وإذا اختلف العلماء فإن العام يجب عليه أن يرجح بينهم بحسب العلم ثم الورع ثم يسأل عالما غيرهم. فإذا اختلف عالمان فحينئذ انظر من هو الأعلم فاعمل بقوله، وإذا تساوي أو لم تعرف فانظر إلى الأورع منهما، فإذا تساوي فيه فارجع إلى عالم ثالث، فإذا وافق أحد القولين فاعمل به. وأما قبل معرفة الحكم في المسائل فإنك مخير في سؤال من تريد من العلماء، ولا يجوز أن يفتي إلا من هو فقيه يستخرج الأحكام من الأدلة ويعرف أدلة المسائل والتعارض بينها، ومن لم يكن فقيها حرم عليه أن يفتي في المسائل، لكن قد ينقل قول المفتي ويقول أفتى فلان بكذا، والسامع له لا يصح له أن يستند إلى قوله، وإنما ينبهه هذا النقل فيراجع العلماء ويسألهم، لأن الناقل قد لا يفهم المسألة وقد ينزلها على غير مراد قائلها، وبالتالي لا يضبط الحكم فيها. بقي عندنا عدد من القواعد العامة ننبه إليها تنبيها يسيرا ونقرأها أولا. تفضل الشيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا يزال الضرر بالضرر، والضرورات تبيح المحظورات، والعجز يسقط الواجب، والمشقة تجلب التيسير، والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور، والأصل في العبادات المنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، وكل ما دل مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت به العقود والمقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات، ويعمل عند التعارض بأقوى المرجحات، ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يصير به مساويا للفاضل أو أفضل منه. تم والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
المراد بالقواعد أحكام كلية تصدق على فروع فقهية في أبواب متعددة، وهذه القواعد تسهل على الفقيه لأنها عبارة عن استقراء، لأنها استقراء للأحكام الفقهية المتماثلة وتدوينها بجملة واحدة، وفي الغالب تكون متضمنة لمعنى الحكم. ومن أنواع القواعد قولهم: اليقين لا يزول بالشك، والمراد باليقين الأمر المجزوم به، فما جزم به في الماضي لا نزيل حكمه بشك طارئ. ومن أمثلة هذا من كان محدثا في الزمان الأول فشك هل توضأ، فالأصل بقاء اليقين السابق وأنه لم يتوضأ وأنه يلزمه الوضوء متى أراد الصلاة، وقد دل عليها نصوص كثيرة، منها النصوص الناهية عن اتباع الشك والآمرة بالعمل باليقين إن يظنون إلا ظنا وما هم بمستيقنين. وفي حديث عبد الله بن زيد قال شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. ومن القواعد أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فما ثبت حكمه في الزمان الأول فالأصل بقاؤه. ومن أمثلة ذلك إذا كان البيت مملوكا لزيد فادعى خالد أنه اشتراه منه فالأصل بقاء البيت على ملك زيد حتى يحضر خالد بينة تدل على قوله. ومن القواعد الشرعية أنه لا يزال الضرر بالضرر، لأن الشريعة جاءت باتباع المصالح وترك المفاسد، فلا نزيل الضرر ونحل محله ضررا آخر، وإنما نحل محله ما هو مصلحة ومنفعة. ومن القواعد أن الضرورات تبيح المحظورات، والمراد بالضرورة ما يلحق بفقده ضرر لا يمكن تعويضه بغيره. وقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ويشترط في هذه القاعدة أن يكون الضرر متحققا لا متوهما، وأن يكون الضرر أعلى من المحظور، وأن لا يمكن دفع الضرر بطريق آخر غير فعل المحظور. ويشترط أيضا ألا يكون فيه إلحاق ضرر بغيره، ويشترط فيه ألا يستباح من المحظور إلا بقدر ما تندفع به الضرورة. ومن القواعد أن العجز يسقط الواجب، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ومن القواعد أن المشقة تجلب التيسير، فهناك أسباب جعلها الشارع موصلة للتخفيف في الأحكام، فالمريض يجوز له عدد من الأحكام مثل الفطر ومثل ترك بعض الصلاة لمرضه، ومثله المسافر رخص الشارع له بعدد من الرخص من الفطر والجمع والقصر والمسح على الخفين ثلاثا. ومن القواعد الرجوع إلى العرف في كثير من الأمور، فالألفاظ التي يتكلم بها الناس نرجع في تفسيرها إلى العرف، وما ورد حكمه في الشرع ولا الضابط له في الشرع ولا في اللغة نثبت ضابطه بحسب العرف، كالنفقة على الأبناء كما في حديث هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال والأصل في العبادات المنع، فلا يجوز لنا أن نحدث عبادة جديدة ولا أن نزيد في عبادة شيئا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن القواعد أن العادات الأصل فيها الإباحة إلا ما ورد دليل بتحريمه، لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ومن القواعد اعتبار المقاصد وبناء الأحكام عليها، ولذا جاءت الشريعة بتحريم الحيل، وقال تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، وجاءت الشريعة باعتبار ما في النيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك فالنية والمقاصد معتبرة في العبادات وكذلك في المعاملات. وعند تعارض الأدلة نعمل نحاول أن نجمع بينها، لأن الجمع بين الدليلين المتعارضين أولى. ومن أمثلة ذلك حديث: لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها. ثم ورد في حديث ابن عمر: رقيت بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول على لبنتين مستقبلا بيت المقدس. فنقول حينئذ بأن الصحابة جمعوا بينهما بأن حديث الجواز في المساكن وحديث المنع في البرية والخلاء، فهذا طريق من طرق الجمع. وحينئذ نعلم أن بعض الأفعال قد تكون فاضلة لكن يعرض لها ما يجعلها مفضولة. ومن أمثلة ذلك سقي الماء، عند توفر الماء تكون الصدقة بسداد الديون أولى. وأما إذا عدم الماء أو قل فإن صدقة الماء أفضل لشدة حاجة الناس. ومن ثم قد ينتقل الشيء من كونه فاضلا إلى كونه مفضولا بحسب ما يقترن به من القرائن. فهذا آخر ما نتدارسه في هذا المتن. بارك الله فيكم، رزقكم الله العلم النافع والعمل الصالح، رضي الله عنكم ورفع درجاتكم في الجنة وأعلى منازلكم فيها، وأصلح الله قلوبكم وجميع شؤونكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.